والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في تقسيمات الواجب، وذكرنا لحد الآن تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، هذا التقسيم الأول. والتقسيم الثاني تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. التقسيم الثالث للواجب هو تقسيمه إلى الواجب النفسي والواجب التبعي. ومثلوا للواجب النفسي بوجوب الصلاة مثلا، فإنها واجب نفسي. ومثلوا للواجب الغيري بوجوب الوضوء، فإنه قد وجب لغيره وهو الصلاة، فهو واجب غيري. وبصدد التفرقة بين الواجب النفسي والواجب الغيري، يقول المصنف رحمه الله: إن المولى إذا أمر بشيء أو أوجب شيئا فلا بد أن يكون له داع وغاية وغرض من إيجاب ذلك الشيء. والداعي على نوعين. النوع الأول أن يكون الداعي لإيجاب الشيء هو التوصل به لتحقيق امتثال واجب آخر، فأوجب هذا الشيء بداعي تحصيل واجب آخر، ذلك الواجب الآخر يتوقف وجوده على هذا الشيء. كما في الطهارة، فالطهارة حينما أوجبها المولى أوجبها بداعي تحصيل الصلاة واجب آخر، وذلك الواجب الآخر وهو الصلاة يتوقف وجوده على الطهارة. فهكذا واجب الذي يجب بداعي تحصيل واجب آخر، هذا يسمى بالواجب الغيري. أما إذا لم يجب بداعي تحصيل غيره، هذا النوع الثاني من الداعي، أن يجب الشيء لا بداعي تحصيل واجب آخر، وإنما يجب بداعي محبوبيته بنفسه، هو بنفسه محبوب ومطلوب، كالصلاة مثلا، هذا يسمى بالواجب النفسي. إذا لحد الآن شنو الفرق بين الواجب النفسي والغير؟ الواجب الغيري ما وجب من أجل تحصيل واجب آخر، أما الواجب النفسي ما وجب لا لتحصيل واجب آخر، وإنما لنفسه. ثم يقول المصنف: ولا فرق في الواجب النفسي الذي يجب لنفسه، لا فرق فيه بين أن يكون حسنه لذاته وبين أن يكون حسنه لترتب فائدة عليه. فعلى كلا الفرضين هو واجب نفسي. مثال الأول ما كان شنو؟ حسنه لذاته هو كوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، فإن وجوب المعرفة هو حسن بنفسه لا لما يترتب عليه من آثار وفوائد، بل المعرفة بنفسها هي شنو؟ حسنة، ولذلك تجب لنفسها. مثال ثاني هو أغلب الواجبات في الشريعة الإسلامية، سواء كانت واجبات عبادية أو كانت واجبات توصلية. مثلا الصلاة من الواجبات التعبدية، أوجبها الشارع لنفسها ولكن لا لحسن ذاتي، يوجد حسن ذاتي ولكن أيضا شنو؟ توجد فوائد وآثار تترتب على الصلاة، ككون الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي التوصليات كدفن الميت وتكفين الميت فله فوائد تترتب عليه لا تخفى عرفا. إذن ما يريد أن يقوله المصنف إن الواجب النفسي الذي لم يجب لتحصيل واجب آخر لا فرق فيه، سواء ترتبت عليه بعض الآثار والفوائد كالصلاة ودفن الميت أو لم تترتب عليه بعض الآثار والفوائد كوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، في كلتا الحالتين الواجب نفسي. وكأنه يريد أن يقول إن ترتب الثمرة والفائدة على الواجب لا يخرجه عن كونه واجبا نفسيا، فالصلاة مع كونها لها آثار وفوائد لا تخرج عن كونها واجبا نفسيا. ومن هنا قد يرد إشكال على ما قلناه قبل قليل، وهذا الإشكال هو إذا كانت الصلاة قد وجبت لأجل ما يترتب عليها من الفوائد والمنافع فلا بد أن تكون تلك الفوائد والمنافع واجبة ولازمة، وإلا لو كانت تلك الفوائد المترتبة على الصلاة ليست واجبة ولا لازمة لما وجبت الصلاة لأجل تحصيلها. وجوب الصلاة لأجل تحصيل تلك الفوائد كاشف عن أن تلك الفوائد واجبة أيضا، وإلا لو لم تكن واجبة التحصيل ولازمة التحصيل لما أوجب المولى الصلاة لتحصيلها، كالنهي عن الفحشاء والمنكر لو لم يكن واجبا لماذا أوجب المولى الصلاة لتحصيل ذلك؟ لا بد أن تكون الفائدة واجبة حتى نوجب ذي الفائدة لتحصيل تلك الفائدة. وإذا كانت تلك الفائدة واجبة صدق على الصلاة تعريف الواجب الغيري، يصدق عليها حينئذ أنها واجبة لأجل تحصيل واجب آخر. فالصلاة واجبة لماذا؟ واجب لأجل تحصيل الفائدة، والفائدة واجبة، فالصلاة واجبة لأجل تحصيل واجب آخر. وهذا معنى أن الصلاة تكون واجبا غيريا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. وهكذا بقية الواجبات النفسية في الشريعة، أغلبها إنما وجبت لترتب فوائد وملاكات ومصالح عليها، وتلك الفوائد واجبة، فيلزم أن تكون جميع الواجبات النفسية واجبة بالوجوب الغيري، وينطبق عليه الوجوب الغيري. وهذا خلف، أنت قاعد تفترض جنو واجب نفسي، فكيف صارت واجبات غيرية؟ هذا هو الإشكال المطروح على تعريف الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل تحصيل واجب آخر. فهذا ينطبق على جل بل أغلب الواجبات النفسية. هذا الإشكال يذكر المصنف له جوابين. الجواب الأول ما ذكره بعض وتوضيحه، إن هذه الفوائد المترتبة على الصلاة ليست واجبة، ليست واجبة بالوجوب التكليفي الشرعي، وذلك لأنها آثار وفوائد تترتب قهرا على الصلاة، وإذا كانت تترتب قهرا على الصلاة فهي مقدورة أو غير مقدورة للمكلف؟ فهي غير مقدورة، وإذا كانت غير مقدورة للمكلف فلا يتعلق بها التكليف لاستحالة التكليف بغير المقدور. فهذه الآثار وإن كانت لازمة وإن كانت محبوبة جزما ولكنها لا تتصف بالوجوب. لماذا؟ لأنها غير مقدورة، لأنها آثار قهرية، وإذا كانت آثار قهرية فهي غير مقدورة، وإذا كانت غير مقدورة فلا تتصف بالوجوب، فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لأجل تحصيل واجب آخر، لأن تلك الفوائد ليست واجبة، فلا يصدق هذا التعريف للوجوب الغيري على الصلاة، فإنها وإن وجبت لتلك الآثار لكن تلك الآثار ليست واجبة. هذا الجواب الأول عن الإشكال لا يرتضيه المصنف، بل يرد عليه فيقول: من قال لكم أن تلك الآثار غير مقدورة للمكلف فلا تتصف بالوجوب؟ لا، هي مقدورة للمكلف، لأن القدرة على الفعل أعم من القدرة عليه مباشرة، ومن القدرة على سببه الذي يؤدي إليه. يعني تارة الإنسان قادر على نفس العمل مباشرة، وهذا واضح أنه يصدق عليه أنه قادر، ولكن أحيانا يوجد لدينا سبب ومسبب، والمكلف ليس قادرا على المسبب مباشرة، ولكنه قادر على المسبب بالواسطة عن طريق إيجاد سببه، والقدرة على السبب قدرة على المسبب. أنت الآن قادر على غلي الماء مباشرة، هو مو قادر على غلي الماء، لكنك قادر على إيجاد ماذا؟ إيجاد النار وجعل الماء فوق النار، فتوجد السبب فيتحقق شنو؟ المسبب. فنحن لا ننظر علما فقط إلى المسبب. فهذه الآثار المترتبة على الصلاة وإن كانت هي آثار قهرية وليست بيد المكلف، ككون الصلاة معراج المؤمن، هذا ليس بيد المكلف، لكن هذا المسبب وإن لم يكن بيد المكلف لكن سببه وهو الصلاة بيد المكلف. فالمكلف يستطيع أن يوجد السبب حتى يتوصل إلى المسبب، وإلا لو كان نظرنا إلى المسبب فقط وفقط دون أن ننظر إلى القدرة على السبب لبطلت أغلب التكاليف في الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية. مثلا إيجاد النقل والانتقال في الملكية، النقل والانتقال في الملكية هذا أثر عرفي أو شرعي ليس بيد المكلف، نقل الملكية من شخص إلى شخص. نعم، ماذا يوجد بيد المكلف؟ السبب، وهو إجراء عقد البيع، فإجراء عقد البيع هو السبب، والنقل والانتقال هو المسبب، والنقل والانتقال وهو المسبب وإن لم يكن مقدورا للمكلف لكن السبب وهو إيجاد العقد مقدور للمكلف. فصار النقل والانتقال قد يجب في بعض الأحيان بسبب القدرة على سببه وإن كان المسبب ليس بيد المكلف. وهكذا في العلقة الزوجية، العلقة الزوجية بيد المكلف، هي اعتبارات عقلائية أو شرعية ليست بيد المكلف، وإنما الذي يقدر عليه المكلف هو عقد الزواج وهو السبب. وهكذا في الحرية والرقية وغيرها من الأمور العرفية أو الشرعية، فالمكلف وإن لم يكن قادرا على المسبب لكنه قادر على السبب. هكذا في محل كلامنا، المكلف وإن لم يكن قادرا على تلك الآثار مباشرة لكنه قادر على السبب وهو الصلاة، وإذا قدر على السبب فقد قدر على المسبب. إذن هذا الجواب الأول مردود وليس صحيحا، لذلك المصنف طرحه بصورة إن قلت قلت. قال: الواجب النفسي والواجب الغير، ومنها يعني من تقسيمات الواجب تقسيم الواجب إلى النفسي والغير، تعريف الواجب النفسي والغير. وحيث كان طلب شيء وإيجابه، يعني إيجاب ذلك الشيء، لا يكاد يكون بلا داع، يعني دائما طلب الشيء وإيجابه لابد أن يكون بداعي، لأن هذا الداعي ما هو؟ قلنا على نوعين. فإن كان الداعي فيه، في طلب الشيء وإيجابه، إن كان الداعي هو التوصل به بمن؟ بهذا الشيء إلى واجب آخر، لا يكاد التوصل أو لا يكاد التوصل بدونه، بدون من؟ بدون هذا الشيء إليه، إلى ذلك الواجب الآخر، يعني متوقف على هذا الشيء، لا يمكن أن نصل إلى ذلك الواجب الآخر بدون هذا الشيء، ولذلك وجب هذا الشيء لأجل التوصل إلى ذلك الواجب الآخر المتوقف على هذا الشيء. لذلك يقول لتوقفه، توقف من ذلك الواجب الآخر عليه، يعني على هذا الشيء. إن كان كذلك فالواجب غيري كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إن لم يكن الداعي هو التوصل إلى واجب آخر فهو نفسي واجب نفسي. زين، وهذا الواجب النفسي لا نفرق فيه بين وجود فائدة وعدم وجود فائدة، سواء كان الداعي محبوبيته، هاي سواء ترجع علما الواجب النفسي وإلا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه هو محبوب كالمعرفة بالله سبحانه وتعالى بنفسها محبوبة، أو محبوبيته يعني محبوبية هذا الواجب النفسي بما له من فائدة مترتبة عليه، يعني على هذا الواجب النفسي كأكثر الواجبات. أكثر الواجبات إنما هي محبوبة لما يترتب عليها من فوائد، من العبادات كالصلاة، فإن الصلاة مثل يترتب عليها معراج المؤمن وقربان كل تقي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك، والتوصليات كتغسيل الميت ودفن الميت وغير ذلك، فأيضا لها فوائد تترتب عليها. على كلا الفرضين الواجب نفسي هذا، ولكن هذا الكلام يرد عليه إشكال، لكنه لا يخفى أن الداعي لإيجاب هذا الواجب النفسي لو كان هو محبوبيته كذلك، يعني محبوبية هذا الواجب كذلك يعني بما له من فوائد كالصلاة، فإنها محبوبة لما لها من فوائد أي بما له من الفائدة المترتبة عليه، لو كان كذلك كان الواجب النفسي من القسم الثاني الذي تترتب عليه فوائد، كان الواجب في الحقيقة راح يصير شنو؟ واجب غيري. ليش راح يصير واجب غيري؟ لأن تلك الفائدة الأخرى واجبة، وإلا لو لم تكن واجبة لما وجب هذا الشيء لأجل تحصيلها. وإذا كانت تلك الفائدة واجبة فيصدق على الصلاة أنها وجبت من أجل تحصيل واجب آخر فتكون واجبا غيريا. فإنه ضمير للشأن، لو لم يكن وجود هذه الفائدة واجبا ولازما لما دعا وجود هذه الفائدة إلى إيجاب ذي الفائدة. متى يجب ذو الفائدة؟ إذا كانت الفائدة واجبة، وإذا كانت الفائدة واجبة راح يكون ذو الفائدة قد وجب لأجل تحصيل واجب آخر، والنتيجة الواجبات النفسية كلها أو أغلبها ستتحول إلى واجبات غيرية. هذا إشكال. الجواب قلنا كم جواب؟ جوابان. الجواب الأول، فإن قلت نعم الفائدة لازمة، نعم وإن كان وجودها وجود من الفائدة المترتبة محبوبا لزوما، يعني من اللازم أن تكون محبوبة، إلا أنه الضمير للشأن حيث كانت هذه الفوائد من الخواص المترتبة على الأفعال قهرا التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، فيتعلق بها الوجوب لو ما يتعلق لما كاد يتعلق بها الإيجاب، فهي لازمة ومحبوبة لكنها ليست واجبة، فلا يصدق على الصلاة أنها واجبة لتحصيل واجب آخر. لا، واجب لتحصيل فائدة، وتلك الفائدة ليست واجبة لأنها غير مقدورة. قلت بل هي داخلة تحت القدرة. لماذا؟ مو مباشرة، وإنما لدخول أسبابها، أسباب تلك الفائدة تحتها، تحت من؟ تحت قدرة المكلف. والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهو واضح. وإلا لو كان النظر إلى المسبب دون أن ننظر إلى السبب لما صح وقوع مثل التطهير. التطهير، ومقصودنا من التطهير هنا يا تطهير الحالة النفسية اللي مو الأفعال الخارجية. الأفعال الخارجية هو مقدورة للمكلف، لا، الوضوء بما هو حالة باطنية نفسية مترتبة على هذه الأفعال، تلك الحالة الباطنية بنفسها مقدورة للمكلف، ليست مقدورة للمكلف، إنما المكلف قادر على سببها وهو الإتيان بالوضوء الخارجي والتمليك. فإن التمليك ليس مقدورا للمكلف، وإنما المكلف قادر على سببه وهو العقد والتزويج كذلك، والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات. فإن جميع هذه المسببات بنفسها ليست داخلة تحت قدرة المكلف، فلو نظرنا إليها فقط لما كانت ولا ما صح وقوعها موردا، هاي موردا متعلقة بالوقوع، لما صح وقوعها موردا لحكم من الأحكام التكليفية تكون غير مقدورة. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأننا ننظر إلى أسبابها، وبما أن الأسباب مقدورة للمكلف إذن هذه الأمور مقدورة للمكلف. هذا الجواب الأول إذن مردود. الجواب الثاني عن الإشكال، الجواب الثاني، نحن لو لاحظنا أي واجب من الواجبات النفسية فنلحظ فيه أمرين. الأمر الأول حسنه لذاته، الصلاة حسنة لذاتها بما هي صلاة حسنة ومحبوبة للمولى. والأمر الثاني الذي نلحظه ما يترتب عليها من فوائد، فمن جهة هي حسنة ذاتا، ومن جهة تترتب عليها آثار وفوائد. والمولى حينما أوجب الصلاة فإن الداعي الأساسي لإيجاب الصلاة من قبل المولى ليس هو الآثار المترتبة عليها حتى تكون واجبا غيريا، بل الداعي الأساسي لإيجاب الصلاة هو حسنها الذاتي. فالمولى حينما صب الوجوب على الصلاة ماذا لاحظ؟ لاحظ الخصوصية الأولى وهي الحسن، أو لاحظ الخصوصية الثانية وهي ترتب الآثار؟ المصنف يقول لا، لاحظ الخصوصية الأولى فقط وفقط دون أن يلحظ الخصوصية الثانية. فالصلاة وإن كانت تترتب عليها جملة من الآثار، لكن تلك الآثار لم تلحظ حين جعل الوجوب، وليست سببا لجعل الوجوب، وإنما الذي لوحظ أثناء جعل الوجوب هو الحسن الذاتي للصلاة، فيكون الواجب واجبا نفسيا. إذن ما هو الواجب النفسي؟ ما كان وجوبه بداعي حسنه الذاتي. لا بداعي ما يترتب عليه من أثر. أما الواجب الغيري فهو وإن كان قد يكون حسنا بذاته ولكن المولى لم يوجبه بداعي حسنه الذاتي، وإنما أوجبه بداعي تحصيل ما يتوقف عليه من واجب آخر، ولذلك يسمى أو صار واجبا غيريا. إذن ما هي نقطة الاشتراك بين الواجب النفسي والغيري، وما هي نقطة الافتراق؟ نقطة الاشتراك هي كل من الواجب النفسي والغيري له حسن ذاتي وله آثار تترتب عليه أو واجبات تترتب عليه، هاي نقطة مشتركة. لكن نقطة الاختلاف أن الداعي لإيجاب الواجب النفسي هو حسنه الذاتي، أما الداعي لإيجاب الواجب الغيري هو شنو؟ ليس حسنه الذاتي، وإنما ما يترتب عليه من آثار وواجبات أخرى. إن كان الأمر كذلك فالقضية محلولة والإشكال مردود. فالصلاة مثلا لا تسمى واجبا غيريا، ولا ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري، لأن الصلاة إنما وجبت لا لأجل الفوائد الأخرى حتى يقال وجبت لأجل واجب آخر، وإنما الصلاة وجبت لحسنها الذاتي. هذا هو جواب المصنف. قال فالأولى أن يقال في الجواب عن الإشكال: إن الأثر المترتب عليه، يعني على الواجب النفسي، الأثر ككونها معراج المؤمن أو النهي عن الفحشاء والمنكر المترتب على الواجب النفسي كالصلاة مثلا، هذا الأثر وإن كان لازما وواجبا إلا أن ذا الأثر، يا هو ذا الأثر وهو الصلاة الواجب النفسي، لما كان يعني ذو الأثر والصلاة معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، فاعل العنوان الحسن، بل وبذم تاركه، يعني تارك هذا العنوان الحسن باعتبار أنه متصف بهذا الوصف الحسن الذي يمدح فاعله ويذم تاركه، صار يا هو اللي صار ذو الأثر، هاي صار جواب لقوله لما كان معنونا بعنوان حسن ذو الأثر، لما كان معنونا بعنوان حسن صار ذو الأثر متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، يعني شنو بما هو كذلك؟ بما هو حسن يمدح فاعله ويذم تاركه. طبعا ليش قال بمدح فاعله بل وبذم تاركه؟ وليش ما نشيل كلمة بل، نقول يستقل العقل بمدح فاعله وبذم تاركه، وكلمة بل تدل على الترقي، ليش خلى كلمة بل؟ لا الآن قاعد نسأل عن الحسن العقلي، لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله فنقول وذم تاركه. الجواب وذلك لأن بعض العناوين الحسنة التي يحكم العقل بحسنها يمدح فاعلها، يمدح العقل فاعلها لكنه لا يذم تاركه، كعنوان الإحسان إلى الغير، الإحسان إلى الغير عنوان حسن، من فعله مدحه العقل يمدح والعرف، لكن من تركه ولا يكون سببا للذنب. بعض العناوين الحسنة من فعلها يمدح، لكن من تركها لا يمدح لا يذم. لذلك قال بل ويذم تاركه أو بذم تاركه، يعني أحيانا يحكم بمدح فاعله وبذم تاركه، وفي بعض الأحيان لا يحكم بمدح فاعله ولا يحكم بذم تاركه. لذلك قال وبل أو بل، صار متعلقا بالإيجاب بما هو كذلك، أي بما هو حسن ومعنون بعنوان حسن. ولا ينافيه، الهاء لمن ترجع، يعني وجوبه النفسي لحسنه الذاتي، لا ينافي وجوبه النفسي لحسنه الذاتي، لا ينافيه كونه كون الواجب النفسي مقدمة لأمر مطلوب واقعا. ما هو الأمر المطلوب واقعا؟ وهو الأثر والفائدة المترتبة عليه كالنهي عن الفحشاء والمنكر، بخلاف الواجب الغيري. طبعا ليش لا ينافيه؟ لأن ذلك الأمر المطلوب الآخر ليس هو الداعي للإيجاب وصب الوجوب، وإنما الداعي للإيجاب وصب الوجوب هو الحسن الذاتي، بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه الواجب الغيري، في أنه يعني الواجب الغيري لكونه يعني الواجب الغيري في أنه لكونه مقدمة لواجب النفسي لواجب آخر. يعني ما هو الداعي لوجوبه محضا؟ الداعي محضا لوجوبه هو أنه مقدم للغير. وهذا يعني هذا التعريف للغيري أيضا لا ينافي أن يكون الواجب الغيري معنونا بعنوان حسن في نفسه، حتى لو كان الواجب الغيري معنون بعنوان حسن كالواجب النفسي، لكن هذا العنوان الحسن ليس هو الداعي لصب الوجوب، وإنما الداعي لصب الوجوب هو ما يترتب عليه من واجب آخر. لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه يا هو أنه هذا العنوان الحسن لا دخل له في إيجاب الواجب الغيري، بخلاف الواجب النفسي فإن العنوان الحسن له دخل. هذه التفرقة هي التي ذكرها المصنف. ثم يقول المصنف ولعله، يعني شنو ولعله؟ ما ذكرناه من الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري، وأن الواجب النفسي ما كان وجوبه لحسنه الذاتي، والغيري ما كان وجوبه لأجل تحصيل واجب آخر. ولعل هذا هو مراد من فسرهما، فسر من؟ الوجوب النفسي والغيري. فسرهما بماذا؟ فسر الواجب النفسي بما أمر به لنفسه. يعني شنو أمر به لنفسه؟ يعني أمر به لحسنه الذات. والغيري وما أمر به لأجل غيره، أي لم يؤمر به لحسنه الذاتي وإنما أمر به لأجل غيره. وهذا في الحقيقة نقله الشيخ الأنصاري ونسبه إلى جملة من العلماء، وكأنه هو التعريف المشهور للواجب الغيري والواجب النفسي. يقول المصنف هذا التعريف المشهور الذي نقله الشيخ الأنصاري هو راجع لما قلناه من أن الواجب النفسي ما وجب لحسنه الذاتي، والواجب الغيري ما وجب لأجل غيره. زين، إذا كان هذا هو المقصود من التعريف، إذا كان المقصود من هذا التعريف هو ما ذكرناه، فلا يرد عليه الإشكال القائل بأن الواجبات النفسية ستكون كلها واجبات غيري لأنها وجبت لأجل فوائد تترتب عليها. الجواب واضح مما ذكرناه قبل قليل، أنها وإن كانت تترتب عليها فوائد أخرى، لكن هذه الفوائد الأخرى ليست هي الداعي للوجوب، وإنما الداعي للوجوب هو الحسن الذاتي. لذلك قال فلا يتوجه عليه على ماذا؟ على هذا التفسير والتعريف الذي نقل عن المشهور، والناقل هو الشيخ الأنصاري. فلا يتوجه عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ بأن جل الواجبات النفسية لولا الكل، يعني أغلب الواجبات إن لم يكن كل الواجبات، يلزم أن تكون من الواجبات الغيرية. لماذا؟ لماذا؟ لما يترتب عليها من فوائد وآثار لازمة وواجبة. فإن هذا تقريب الإشكال، فإن المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر. مثلنا له بمثال واحد وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، أما غيره من الواجبات فتترتب عليها فوائد. فإن جلها يعني جل الواجبات مطلوبات لأجل الغايات التي هي تلك الغايات خارج عن حقيقتها، وما دامت خارج عن حقيقتها وتلك الغايات والفوائد واجبة، فيصدق عليها أنها واجبة لواجب آخر، فيصدق عليها تعريف الواجب الغير. هذا الإشكال جوابه واضح. شنو جوابه؟ أنه وإن كانت لها فوائد وآثار، لكن الوجوب لم يكن لتلك الفوائد والآثار، وإنما الوجوب بداعي حسنها الذاتي، ولذلك هي واجبات نفسية وليست واجبات غيرية. فتأمل، لعله إشارة إلى جملة من الإشكالات التي يمكن إيرادها على ما قاله المصنف. الإيراد الأول أن الواجب إذا كان يتصف بالحسن الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى تترتب عليه آثار وفوائد، فلماذا تقولون إن الداعي الأساسي لإيجابه هو حسنه الذاتي؟ فلماذا لا تعكسون المسألة وتقولون الداعي لإيجابه هو فوائده المترتبة عليه؟ أو على الأقل قولوا الداعي هو المقدار المشترك بين الحسن الذاتي والفوائد، يعني الصلاة مثلا. لماذا تصرون يا شيخنا الآخون على أن الصلاة إنما وجبت لحسنها الذاتي؟ فقل الصلاة وجبت لما يترتب عليها من فوائد، أو قل لحسنها وما يترتب عليها من فوائد. فما هو دليلك على حصر الوجوب بكونه شنو؟ لحسنها الذاتي. هذا لا دليل عليه ولا قرينة عليه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني سيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي، أن المصنف هناك سيقول صراحة إن أغلب الواجبات لا تتصف بالحسن الذاتي. هناك شيء يقول أغلب الواجبات إن لم يكن 99% هي لا تتصف بمن؟ بالحسن الذاتي. الصلاة مثلا، إذا نأخذ عنوان الصلاة، ما معنى حسن الذاتي للصلاة؟ ماكو يعني حسن ذاتي. إذا نعرض الصلاة على العقل، فشنو يدرك العقل؟ لا يدرك الحسن. يعني العقل متى يدرك حسن الصلاة؟ إذا لاحظ فوائدها وآثارها وما يترتب عليها. لذلك المصنف هناك يصرح بأن أغلب الواجبات في الشريعة الإسلامية لا تتصف بالحسن الذاتي، بينما هنا يقول إن الواجبات النفسية جميعا وطرا إنما وجبت لحسنها الذاتي. فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين ذاك الكلام؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، إن حمل تعريف المشهور الذي ذكروه، وهو أنهم عرفوا ما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره. حمله على أن ما أمر به لنفسه أي لحسنه الذاتي، وما أمر به لأجل غيره يعني شنو؟ لا لحسنه الذاتي بل لغيره، هذا الحمل لا دليل عليه ولا يساعد عليه ظاهر الكلام. هم شنو قالوا؟ قالوا ما أمر به لنفسه، يعني شنو أمر به لنفسه؟ يعني هو نفسه مطلوب. هسه الداعي لمطلوبيته النفسية هو حسنه الذاتي أو الفوائد والآثار المترتبة عليه، هذا لا لم يتعرضوا له. أنت تيجي تحمل كلامهم على أنه كان بداعي الحسن الذاتي، هذا لا دليل عليه. إذن لذلك قال فتأمل. حكم التردد بين النفسية والغيرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.